هذا الكتاب المبارك كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام وعلم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله أولا وآخرا، وكما كنا قد طلبنا من الأخ الأستاذ الدكتور بيت الله شفاه الله وكتب له الأجر، طلبنا منه أن يكتب لنا مختصرا لمضمون هذا الكتاب. الكتاب كما رأيتم وكما يعني تبين من استعراضنا له كأنه كان شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه في فترات متقطعة، لذلك كثر فيه تكرار بعض الجمل مرة بعد أخرى. هذه الفروق التي ختم بها قد سبق أن ذكرها في صفحات الماضية، ذكر هذه الفروق 12 فرقا ثم عادها هنا، لربما يكون هناك بعض الزيادات في مواضع يكمل بعضها بعضا. وكما اقترح بعض الإخوة في الجلسة في المجلس الماضي أن يكون الكتاب القادم كتاب اقتضاء صراط المستقيم مقالفة أصحاب الجحيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرنا لنبدأ في ذلك الكتاب ونرى نهايته إن شاء الله كما رأينا نهاية هذا الكتاب أيضا. أمامكم كتاب شهر بن حوشب الشامي رحمه الله، قراءة تحليلية في ترجمته وأقوال النقاد فيه مع دراسة طائفة من مروياته. وهذا الكتاب كما سبق أن ذكرنا في الجلسة الماضية أنه كتاب أو رسالة بدأت بكتابتها منذ زمن غير قصير، لكنني تركتها كما تركت كثيرا من بعض الرسائل دون أن ترملوه، ثم بعد ذلك رأيت حاجة الطلاب إليها، خاصة يمكن أن تكون تدريبا عمليا لقواعد الجرح والتعديل وضوابطهما. الذي يقرأ الجرح والتعديل كعلم علم نظري فإنه يحتاج إلى تطبيق هذا العلم وتلك القواعد على ترجمة اختلف فيها بين النقاد جرحا وتعديلا. فترجمة شهر ابن حوشب تعتبر تدريبا عمليا لضوابط الجرح والتعديل أو قواعد الجرح والتعديل وضوابطهما، وأن الطالب الذي يقرأ في هذا الفن ربما سوف يجد من خلال قراءته لهذه الترجمة تطبيقا لتلك القواعد التي يدرسها إما في كتب المصطلح وإما مستقلة في الكتب المؤلفة في هذا الفن. مع دراسة طائفة من مروياته، هذا هو القسم الثاني للكتاب، طائفة من مرويات شهر لا سيما التي أنكرت عليه. كان من عادة ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال أنه إذا ذكر ترجمة رجل يذكر في ترجمته أنكر ما أو أشد ما أنكر عليه، يعني ما أنكر عليه من الروايات. فأنا تتبعت هذه الروايات التي ذكرها ابن عدي في هذا الكتاب في ترجمة شهر، جمعتها ودرستها هي قرابة 40 حديثا، وخرجت في آخر الرسالة بنتيجة التي تؤيد ما ذهب إليه كثير من النقاد في حق شهر من تحسين حديثه إذا لم يخالف. فالآن سنقرأ مقدمة الكتاب وجزءا من الكتاب ليكون بمثابة الإجازة لجميعه لكم بشروطها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الناظرين فيه إنه جواد كريم.
تصدير
بسم الله. تصدير
بسم الله. تصدير الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه رسالة بعنوان شهر بن حنصر الشامي رحمه الله، قراءة تحليلية في ترجمته وأقوال النقاد فيه مع دراسة طائفة من مروياته أصفها إلى القراء الكرام المعتنين بفن الحديث النبوي وعلومه، بعد أن ظلت قرابة 28 عاما حديثة مرتبة خاصة دون أن ترى النور، وقد شاء الله تعالى أن أعود إليها لأضع مساجد الأخيرة وأتمم ما بقي منها مع مراجعة مادتها وزيادة ما استجد من معلومات ذات صلة بموضوعها وتحرير بعض جملها وعباراتها، حتى خرجت بعون الله وتوفيقه في هذه السورة الماثلة بين يدي القارئ الكريم. ولا يفوتني أن أشكر أخي الفاضل الشيخ أبو مريم محمد أول نور الماوي، وفقه الله على تكرمه بتنسيق بعض هوامش الرسالة وإعادة ترتيب بعض مصادر التخريج والتنبيه على أمور لفت أن الكاتب مما له أثر في إنجاز هذا العمل في خضم أعمال ومشاريع حالت دون صدورها منذ زمن بعيد، وجزاه الله خيرا ونفع الأمة بعلمه. فأسأل الله المولى الكريم أن ينفع بها الدارسين لهذا الفن العظيم والناظرين في مسائله ودقائق علومه، إنه جوار كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، يحبكم الفقير إلى الله تعالى. محمد السنة المرة موسى كانوري جل
كانوري جل
المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
هذا التسجيل كتبته قريبا كما رأيتم في شهر صفر المنصرم، شهر أغسطس آب المنصرم. أما المقدمة فهي قديمة، هي قديمة لأني كتبت القسم الأول من الكتاب وهو ترجمة الشهر، كتبته أنا في المملكة، ثم بدأت في دراسة طائفة من أحاديثه، ثم تركت الكتاب وانشغلت بأمور أخرى، سأل الله أن يتقبل منا. ثم بعد ذلك عدت إليه من مرة أخرى لأتمم العمل، وأعمل عليه في فترات متقطعة، أبدأ وأعمل فيه فتأتي أمور أخرى فتأخذني إليها، حتى شجعني أخي الفاضل أما الأول على إنجاز العمل. كما رأيتم أنني كلفته بإنجاز بعد ما بقي من ترتيب مصادر التخريج، فعامل جزاه الله خيرا. فهذا محمد أو أبو مريم هو موجود معنا، ارفع رأسك يا أبو مريم، قم حتى يراك الإخوة ما يعرفونه، هو محدث كبير ما شاء الله، هو خريج كلية الحديث الشريف. يا قم أنا ويقولوا لا إن الله لا يستحي من الحق، أجل قادنك جزاه الله خيرا. فلذلك رأيتم التصدير، ثم الآن نقرأ المقدمة. نعم.
المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن علم الحديث النبوي علم جليل القدر وعظيم الخبر، تحتاج إليه كل فن ولا يستغني عنه عالم أيا كان تخصصه، فالفقيه لا يستقيم له فكره وفتواه إلا بمعرفته، والمقصر لا يكاد تفسيره يصيب إلا مع الإلمام به والأصولي لا يقرد له أصل ولا قاعدة إلا بدلالته وإشارته، فمن سلك سبيله اهتدى إلى الصواب ومن نابذه ضل عن الرشاد. ولما كان الإسناد هو الطريق الموصل إليه والمعول في صحته وضعفه عليه، كان من الواجب العناية بتراحم رجاله ومعرفة أحوال حملته وتتبع أخبار رواته وتقصي أنبائهم والوقوف على مراتبهم قبولا وردا وتوقفا. فقام الأئمة الأعلام بهذا العمل المبني وبذلوا من أجله كل غال ونفيس، فرصدوا تراجم الرواه وتكلموا فيهم بإنساب ووضع تام ولية صالحة ومرصد نبيل، فدونت عبارتهم في كتب ومصنفات ليعول عليها من يأتي بعدهم ويستهدي بها في الحكم على الرواه ويستدل بها على منازل الرجال وأقدار الناس. فلما كان المذاهب النقاد في شرائط الجرح والتعديل مختلفة وطرائقهم في الرد والقبول متفرقة لتفاوت معارفهم وتنازع مداركهم، كان من الضروري جمع أقوالهم بالرأي والنظر في تصاريف عباراتهم التي هي أوعية مقاصدهم ومعاني ألفاظهم، فلا يحكم للراوي أو عليه تعديلا أو تجريحا إلا بعد الفحص عنها وتأمل مآخذها وإدراك مواردها وتمييز المأخوذ منها من المسموع والصحيح من الموضوع في جميع ما روي عنه،
هناك ما سقط
وعامة ما نسب إليه، وإلا جاء الحكم مهزلا وعاد طالب الصواب منه سبق لنا. وهذه رسالة الجنوان شهر من حوص للأشعري الشامي رحمه الله، قراءة تعليلية في ترجمته وأقوال النقاد فيه مع دراسة طائفة من مروياته، استخلصتها من مبدي وبنيتها على غرر ألفاظ أولئك الأئمة النقاد قبل جهدي، وأردتها عرضا تحليليا موازيا كلام بعضهم ببعض وناظرا في أحكام السابقين واللاحقين لتأتي جوانبها محروسة من الوعد وأركانها محفوظة من الوعد. وقد وقع لكثير من المعاصرين الحريصين لعلم الحديث والجامع تضعيفهم حديث شهر بن عوشر تضعيفا مطلقا، اعتمادا منهم على قول الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في التقريب صدوق كثير الإرسال والأوعاب دون أن يلتفت إلى حكمه عليه في بقية كتبه أو ينظر إلى تطبيقه لكلامه إلا تعرضه لأساليب تفرد بها شعر ولم يكن فيها ما يوجب التوقف أو الحكم بالضعف، فضلا عن أن ينظر إلى من هو أعلى طبقة من ابن عجر الهافل الذهبي رحمه الله وما كان، بل دون أن يعلو إلى الأئمة النقاد المتقدمين الذين عليهم التعويل وبأقوالهم وأفهامهم التدليل، والذين منهم ينتزع الحافظ ابن حجر رحمه الله أحكامه على الرواه وبهم يستدل على مذهبه واجتهاده، وهذا أمر يقضى منه العجب. فرحم الله الحافظ ابن حجر الأسقلاني والأسقلاني رحمه الله رحمة واسعة على خدمته لعلم الحديث وتقريبه لفنونه بعد أن كان يسجل عليه الدهر ستار النسيان يسجل عليه الدهر ستار النسيان وتتبعد عنه همم العلماء. فكان له بتلخيصه هذا العلم وتقريبه ترب كبير وعمل جليل لا يدانيه فيه أحد من المعاصرين فضلا عمن جاء بعده. فكتاب تقريب التهذيب واحد من عشرات الكتب التي صارها يراه الحافظ بن حجر خدمة لهذا الفن العظيم، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب مبتدئ ولا باحث مستحب كم له فيه من تحريرات لمسائل لولاه لتعهد فيها العقول وتحيرت منها الافهام، فكم له فيه من اشارات بألخص عبارات ذهب الناس في فهمها مذاهب شتى وسلكوا في تفسيرها مسالك متشعبه، من ذلك القول صدوق له قرآن او صدوق كثير القرآن ونحوهما. فبعث فريق اصحابها تضعيفا مطلقا واحسن فريق لهم مطلقا، وتوقف اخرون حائرين بادرين لا يتجهون لشيء. والصواب في مثل هذه العبارات ان يبدأ الباحث الى الاصول التي اختصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ويدرس عبارات النقاد في هذا الراوي بعينه على ضوء قواعد علم الزاد والتعديل وضوابطهما، ليقف على مرام الحافظ في كلامه بخصوص ذلك الراوي بعينه. وكذلك الشأن اذا اختلف قول الحافظين الوهبي الذهبي وابن حجر في الراوي، فليس سبيل البحث في هذا مجرد اختيار ما تراه الناس أو يكون إلى المألوف لدى الناس، وإنما يتعرض اختلاف حكمهما إلى البحث في أحوال النقاد في ذلك الراوي ودراستها دراسة علمية موثقة. فمن ثم استخلاص الحكم المناسب للراوي وترجيح قول أحد الحافظين على الآخر، وترجمة شهر بن حوشب رحمه الله مما لم أجر بين الحافظين اختلافا فيه، إذ كل منهما صرح بتحسين حديثه وتنزيل هذه المنزلة، كما سيتضح من هذه الدراسة إن شاء الله، خلافا لما يظن بعضهم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله بمقولته تلك يضعف شهرا تضعيفا مغلقا، وأنه على خلاف ما كان عليه أبو الدردي رحمه الله. وقد جعلت الدراسة قسمين، القسم الأول يحتوي على ترجمة شهر بن حوشب وتحليل أحوال النقاد فيه، والقسم الثاني فيه دراسة ضعيفة من مرويات شهر رحمه الله ولا سيما تلك التي ساقها ابن عدي في ترجمته، فإن من عادة الحافظ ابن عدي أن يسوق في ترجمة الراوي أشد ما أنكر عليه من المرويات ليستدل بها لأحوال الناقلين ويستخلص من خلالها الحكم الذي يراه مناسبا للراوي مترجمها. والله أسأل أن أكون موفقا للصواب مسددا إلى الحق، وما أخطأت فيه فأرجو منه الأقوى المغفرة إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. فكتبه أبو عبد الرحمن محمد بن سليم محمد الثاني ابن عمر بن موسى المدينة النبوية السادسة من جمادى الأولى سنة 1419 للهجرة.
هي المقدمة الأولى التي كانت للكتاب أو الرسالة قبل أن تنتهي.
القسم الأول ترجمة شهر بن حوشب رحمه الله. ترجمة شهر بن حوشب الشافعي رحمه الله.
سنقرأ 4-5 صفحات فقط. وانا كراتم مطالعة اني ما كراتم درس انا قرانا لا مبارك ابن تيمية كوي كراتم دي ان شافك كوي
ترجمة شهر بن حوشب الشامي اسمه ونسبه وكنيته لا نجد في كتب التراجم تفصيلا في نسب شهر بن حوشب، وإنما اكتفى بذكر اسمه واسم أبيه وقنيته ونسبته. فهو سهر بن عوشه الاشعري الشامي الدمشقي مولى السحابيه اسماء بنت يزيد الانصاريه رضي الله عنها، ويبنى ابا عبد الرحمن وابا سعيد وابا الجعد مولده. كان النبي رحمه الله مولده في خلافه عثمان رضي الله عنه. فرقته ذكره احمد بن هارون الحافظ ومحمد بن اسحاق بن سعد في الطبقه الثانيه من التابعين للشعر. رحلاته خرج سحر بن حوشب وغيره من العلماء الى عدد من البلدان طلبا للعلم ولقاء بالمشايخ، فرحل الى العراق ووصف ودرجان والبصره وخولان واصبعان ومكه والمدينه. علمه قد كان سحر بن حوشب رحمه الله يجمع الى جانب علمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بالجراحه، وكان قد ترى على ابن عباس رضي الله عنهما سرعه قال عبد الحميد بن حنظله عن شهر بن حوشب قال اعرضت القران على ابن عباس سبع مرات. وذكره الخليفه ابن خيار رحمه الله في تسميه القراء من اهل الشعر. قال الحافظ الذهبي رحمه الله فقرات القران على ابن عباس وكان عالما كثيرا بروايه حسن الحديث. ومما ورد في الدلاله على عنايته بالقران واهتمامه بقراءته وإقرائه ما رواه أيوب بن أبي حسين عن أبي نهيه أن قرأت على ابن عمر وابن عباس وعكرمة وسهر وسهر، فما رأيت أحدا أقرب من سهر بن حوشب. وفي لفظ قرأت على ابن عمر وابن عباس وعكرمة وسهر بن حوشب، فما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله من شعر ما أقيل عليه. لقد جاءت بعض الروايات التي تشير إلى بعض الأمور نسبت إلى شعر وأخذت عليه، فمن ذلك نسبته إلى القول بجواز نكاح المتعة. قال ابن حبان في الثقة في ترجمة إبراهيم بن حنان يروي عن شعر بن حوشب أنه كان لا يكحل المتعة رخصة. هكذا نسب ابن حبان إلى شعر بن حوشب القول بجواز نكاح المتعة ولم يذكر الرواية التي استفاد منها ذلك. وقال ابن أنه تعلق بما رواه البخاري في التاريخ الكبير قال أحدنا عبدان بن عيسى بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عنان سمع شهر أتيت المدينة أقتبس العلم واتخذت بها أهلا. ولعله من هذه الرواية فهم ابن حبان البصري أن شهر يرى جواز نكاح المتعة لاتخاذه أهلا للمدينة التي سكنها لطلب العلم. والحكاية ليست صريحة في ذلك إذ ليس فيها أكثر
هناك تعليق في الصفحة أسفل الصفحة. قلنا لعل ابن حبان إنما اعتمد على هذه الرواية فيما ذهب إليه من نسبة شهر إلى القول بجواز نكاح المتعة، لأن غالب مادة ابن حبان في كتابه الثقات مأخوذة من التاريخ الكبير للإمام البخاري ومن كتاب الجرح والتعليل لابن أبي حاتم، ولم يجد شيء عند ابن أبي حاتم مما يمكن أن يكون معتمد ابن حبان فيما ذهب إليه إلا ما في كتاب التاريخ للإمام البخاري من تلك القصة. فقوي الظن بأنه عمدة ابن حبان في هذا والله أعلم. هذا السبب الذي قلت لعله أخذه من هذه أينا.
والحكاية ليست صريحة في ذلك ليس فيها أكثر من إخباره بزواجه بالمدينة. أما قول الزواج زواج متعة فلا وجود لقرينة تعين على هذا الفهم. فكم من غريب جاء البلد طالبا للعلم ثم رأى أن يتزوج فيه، فهل يصح أن يقال في حقه إنه يرى زواج المتعة لمجرد كونه تزوج غريبا؟ ثم إن سبب حكاية شهر هذه القصة إنما هو لبيان أمر يتعلق بحكمه الشرعي لا علاقة له بنكاح المتعة البتة. وهذا يتبين من سياق القصة بتمامها كما رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق، حيث قال أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الوحش سوي بن المسلم قال أخبرنا أبو بكر بن الخطيب قال حدثنا عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن رميع عن دسوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سيار قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عيسى بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن إبراهيم عن إبراهيم حنان قال سمعت شهرا يحدث قال أتيت المدينة
ابن حنان قال صاحب الحكاية إبراهيم بن حنان
إبراهيم بن حنان
سقط كلمة ابن
أنا سمعت شاعر الحديث أحد المدينة وأنا أقتبس العلم فاتفقت بها أهلها أنا وكانت المرأة ترعى لي الماء إذا فرغت إلى المهرج فلا أعرف به شيئا فسألت عبد الله بن عمر فقال إبنه فإنه طهور وهو مستحب وهو مصحة وقد كان يفعله من قبلها فترى بذلك أن شعرا إنما ذكر الحكاية لبيان ما أبتره به ابن عمر بخصوص الماء الذي تخرجه له امرأته ولعله يشير إلى أن ذلك الماء يظل وقفة في الشمس قبل أن يخرج إليه فلذلك ما كان يعبر به خشية أن يكون مخه في الشمس سبب لطهوريته مثل ابن عمر رضي الله عنهما فيه فأبتعه بجواب استعماله وأنه طهور وكان السلف يستعملونه وهذا يبين أن سياق القصة ليس لمجرد بيان زواجه بالمدينة فضلا أن يكون حصل بذلك بيان موقفه من نكاح المتعة والله أعلم. نسبته إلى غلو التشيع والرق نسب شهر بن عوشر إلى غلو التشيع والرق وأنه من أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الزندي فقد أخرج العقيلي في كتابه الضعفاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي القرواني قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو خلاد عن راسبي عن قتادة قال جاء شهر بن عوشر يستقدم على الأمير قال فخرج القادم فقال إن الأمير يقول لا تهدأ فإنه سبحي قال فقلت إن خادم البيت يخبرك بماء أنفسه ثم قال قتادة لا غفر الله لمن لا يستقبل لهما يعني علي وعثمان فقوله إنه سبعي يعني أنه أتباع عبد الله بن سبع اليهودي
أنه من
أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الزندير نسبه إليه لبيان أنه شيعي غالي في تشيعه وموالاته علي دون غيره وهذه تهمة لا أساس لها من السعة ولا مستند تستند إليه فلم يصف أحد شرعا بالتشيع فضلا عن كونه من أتباع عبد الله بن سبع الزندير وقد ردها علاء الدين المرقعي بجهالة راويها وتفرده بها فقال وأما رميه بأنه سبعي فإنما جاء على لسان من لا يعرف اسمه ومن لا يعرف اسمه ولا أعرف ولا أعلم ومثل هذا يقبل خبره فكيف تفرده بما لم يأت به غيره من الأئمة وشهر كان قد اعتاد الدخول على أمراء بني أمية ومجالستهم فلعلهم كانوا يطلبون أن يطالبونه بكلمة يعود بها من حق علي وأبنائه ويحرم عليهم ذلك ويمانع فلما حياهم ذلك من ورموه بالسبعية تشويها لسمعته وتبذيرا للنازعة ومما يدل على أنه كان مخالفا له ما روي من نعيه بنفسه عنه في أواخر أيام حياته فقد روى أبو نعيم بسنده أبو مرد عبد الحميد قال تم شهر بن عوشر وهو يريد سلطان يأتي ثم نقض إمامته وجعل يقول
إمامته
وجعل يقول أعى السلطان بعد الشيء وقول قتادة لا ذكر الله لمن لا يستقبل لهما يعني علي وعثمان يشير بذلك إلى أن الحق ليس مع أحد الطرفين أي ليس مع من يزعم مناصرة علي ومتابعته ويسب عثمان ويتبرأ منه وهو مقرراته وليس أيضا مع من يدعي موالاة عثمان ومن معه من بني أمية ويتبرأ من علي رضي الله عنه بل الحق موالاتهما معا والشهادة لهما بالخير وطلب المغفرة لهما سماعه للغناء هو الرخيلي في الضعفاء وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن إسماعيل قال حدثنا عن الحسن بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن الربيع الحارثي قال حدثنا علي بن إسحاق وكان يؤجر نفسه إلى مكة كل سنة قال أجرت نفسي من شهر بن عوشر إلى مكة فكان له غلام جيلاني يغني وكان إذا نزل منزلا قال للغلام تنحى وأحيي واستغفر بنا ثم يقبل علينا فيقول إن هذا يوجد للمدينة ولم أعرف حال زياد بن الربيع عاقا ويبدو أنه أحد ولاة بني أمية في زمن النجاح لكن روى أبو بكر الهادي في زمن هذه القصة بسند جيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي الاسدي عن شيخ له من البصره ثقه السماع مسلم ذهب على ابي زكريا اسمه قح اسمه
نعم
قال كنت مع شهر بن هوشه في طريق مكه فقلنا اذا نزلنا منزلا قال سووا عودنا سووا قبورنا فانما ناكل من خبزنا فانما ناكل به خبزنا وهذا الوجه اسناده صحيح ولعل ذلك كان منه في اول امره وتدل القيس على انه كان في خروجه الى مكه ويحتمل ان يكون هو الخروج الذي فرسه لطلب العلم ثم في اخر امره ربح عن سماء الغناء والاته ويدل على ذلك ما رواه ابن عساكر الاسناد وتجد به تميزه في تعذيب الكمال عن اسماعيل بن عياش حتى على اخبار عثمان بن الوليع بعد دخل شهر بن حوشب الى وليمه وانا معه فاسرنا من طعامه فلما سمع شهر المزمار وضع اصبعيه في اذنيه وخرج حتى لم يسمع فهذه القصه نص صريح في رجوعه اما كان عليه في بدايه امره من سماع الالات تحرق وتحليلها ان صح ذلك عنه والله اعلم هذا الحاكم على الدين المبارك رحمه الله واما تسويته القبور فهو قول مجنون بما ذكره عثمان بن الوليد عنه فذكر قصه الوليمه ثم قال وعلى تقدير صحته فهو مظهر لاهل المدينه المشروع يحقق فيه على من سحقه ممن يرى وقال ابو الحسن بن الخطاب رحمه الله لم اسمع لمتحفيه يعني شهر حجه وما ذكره من
تزييه
من تزييه بزين الاحداث وسمعته الغناء بالاحداث وحقره بامر خليطه من مستوطنه من المغنم كله اما لا يسعه واما خارج على مخرج لا يضره وفاته توفي شهر بن حوشب رحمه الله بخولا واختلف اقوال العلماء في تهديد سنه وفاته وبيان ذلك فيما يلي القول الاول انه توفي سنة 98 حديث ابن قتيبة وأبو نعيم والخطيب البغدادي وروي عن عبد الحميد بن مهران ولا يصح هذا الذهبي ويروى أنه توفي سنة 98 ولم يصح القول الثاني أنه توفي سنة 141 سنة وهو أبو زرعة الدمشقي القول الثالث أنه توفي سنة 100 قال رجل من العلماء منهم خليفة بن قتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبد الله البخاري المفضل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطر الحسن المدائني والهيثم بن علي والحافظ الذهبي القول الرابع أنه توفي سنة 11 ومئة قاله كثير من عمومية وكيف ابن البكير القول الخامس أنه توفي سنة 12 ومئة قاله محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر بن الواقدي قال الحافظ الذهبي رحمه الله ويعضله أن شغلة يقول أدركت شعر بن عوشب وأقتربته عمدا لم أقل عنه وقد نقل في ولادة شعبة قولين أحدهما أنه ولد سنة 80 للهجرة في دولة عبد الملك بن مروان فيكون قد أدرك من حياة شهر وعمره 22 سنة والثاني أنه ولد سنة 82 للهجرة فيكون قد أدرك من حياة شهر وعمره 20 سنة وهناك قول ثالث حكاه الفلاس وهو عند شعبة ولد سنة 83 للهجرة وعليه يقول قد أدرك من حياة الشهر وعمره 19 سنة وعلى أي حال فقد أدرك من حياة الشهر ما يمكنه من الرواية له ولكن تركه عمدا ولم يروي عنه لسوء رأيه فيه إلا أن هذا العلم يدعم القول بوفاة سنة 112 للهجرة حتى لو قلنا بوفاة سنة 100 للهجرة كما هو رأي الجمهور فإن إدراك شعبة له حاصل ويمتحن التحمل منه واحد لأنه يكون قد أدركه وعمره إما 20 سنة أو 18 سنة أو 17 سنة وهذه الحالات كلها تمكنه من الأخذ من سنة 12 فهناك رأي آخر في تحديد سنة ولادة شعبة وهو ما يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله شعبة أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين وقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله شعبة أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين والثوري أكبر من ابن عيينة بعشر سنين قال ابن عيينة إنما ولد سنة 700 على ما نص عليه إمام أحمد رحمه الله وعليه تكون ولادة سفيان الثوري سنة 97 وقد حكم الله بالاتفاق على عام. فإذا كان الشعبة أكبر منه بعشر سنين كما قال الإمامان يحيى ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمهم الله تكون ولادته سنة 87. وعلى القول بوفاة شهر بن هوشر سنة 112 للهجرة يكون شعبة أدرك من عمره 25 سنة. أما على القول بوفاة سنة 100 للهجرة فيكون قد أدرك شهرا وعمره 13 سنة وهو سن يحتمل السماع فيه. لكن تبقى ملاحظة أمر أن يكون هو مذهب الحافظ البخاري مذهب الحافظ البخاري رحمه الله في تقوية القول بوفاة شهر سنة 112 للهجرة دون غيره، وهو أن شعبة يقول في كلمته السابقة وقد لقيت شهرا فلم أعتد منه، وهذه عبارة تدل على أن شعبة في حين لقائه بشهر كان قد بدأ يدرك منازل الرجال ومع أنه في علم ضرب التعليم بأن يميز من يأخذها ومن يترك روايتها. فلا شك أن هذا التحمق لا يكون مع الصغر والهداف، وإنما يحصل عليه الناقد بعد تقدم السن وممارسة الفن. فلا يحصل من ابن 17 سنة وأقل، ولا سيما إذا عرفنا أن من أسباب ترك شعبة الشهر أنه رآه يدخل على السلطة ويلي من أمور الدولة كما سيأتي بيانه. وهذا لا يمكن أن يقيم عليه اللغة طالب صغير في السن مبتدئ في الطلب. ولعله لهذا السبب رحم الحافظ الذهبي أن القول بوفاة الشعر سنة 112 للهجرة يعبده كلام شعبة الثاني، لأن ذلك هو الذي يتناسب مع سنه حين إدراكه والله أعلم. لكن مع ذلك كله أميل إلى قول الجمهور في وفاة الشعر والله أعلم. من مليك قول شعر بن حوشب الحافظ الذهبي رحمه الله إما لي قول الشيخ ابن بكر مشهورا من الدواحي وليس مشهورا من الديار أعرض الله عنه وإن كان كريما، فألق عليه قائلا من فعله لعز الدين ويظلم المنافقين ويتوحد عن ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن، ومن فعله بذلا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن أوتي ووعد فكان وجع أنه ليس بمختال ولا تيار فأعرض عنه فإنه أعمق مغرور بنفسه.